باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصوم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. إسناده إلى أبي قلابة صحيح. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب والعنزي البصري متفق على توثيقه ولم يؤخذ عليه سوى الإرجاء، وحديثه عند الجماعة سوى البخاري. رآني سعيد بن جبير يقول أيوب رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه. الإسناد صحيح، فيه النهي عن مجالسة أهل البدع. ورنا أبو عاصم قال أنبأنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو صخر وحميد بن زياد وقد اختلفوا فيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام. إسناده صحيح. أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي أبو زهير الكوفي من الرجال الأربعة وعداده في أهل الصدق بكل ما في حديثه عن الأعمش، وهو هنا يروي عن الأعمش. حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة وعبد الله أبو شبرمة الضبي الكوفي أحد فقهاء الكوفة احتج به مسلم عن الشعبي قال إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع الأزدي الإمام الرباني ممن اتفق على إمامته وجلالته قال كان مسلم بن يسار والبصري نزيل مكة يقال له مسلم سكرة، كان مسلم بن يسار يقول إياكم والمراء إنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. إسناده إلى مسلم بن يسار إسناد صحيح. أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء ابن عبيد هو الضبعي أحد الثقات من رجال مسلم قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومان عني أو لأقومن، قال فخرج. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحدثانها فيقر ذلك في قلبي. إسناده إليه رحمه الله صحيح، لم يسمع من المبتدع ولا آية. أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال فولى وهو يشير بأصبعه ولا نصف كلمة، أشار لنا سعيد بخنصره اليمنى. الحديث أو هذا الأثر أثر صحيح، رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة ولا نصف كلمة، فولى وهو يشير بأصبعه ولا نصف كلمة، أشار لنا سعيد بخنصره اليمنى. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر والبصري من رجال مسلم الثقات أن رجلاً سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجب، فقيل له فقال أزيشان، وهي كلمة فارسية معناها منهم أي هو منهم أي من أهل الأهواء. إسناده إليه صحيح. احفظها هذا أزيشان. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا فضيل عن ليث، وليث بن أبي سليم ضعيف، عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. ليث ضعيف. أخبرنا أحمد قال حدثنا زائدة وابن أبي قدامة عن هشام وابن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، وهذا إسناد صحيح. أخبرنا أحمد حدثنا شريك عن أمي وابن ربيعة المرادي أحد أفراد المصنف الثقات، لم يروي عنه سوى هذا الأثر في السنن، عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء إنهم يهوون في النار. هذه الأحاديث والآثار في شأن معاملة أهل البدع. وفي بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. وأما بسط هذه الجمل فهو في كتب السلف الذين عنوا ببيان العقيدة الصحيحة، ومنها ما يتعلق بالتحذير من البدع وأهلها، وفي طريقة معاملة المسلم لأهل البدع. ذكر الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف معتقد أهل السنة عقيدة السلف أصحاب الحديث، ثم ذكر ما اتفقوا عليه جميعهم أجمعوا عليه من موقفهم من أهل البدع والأهواء. قال رحمه الله فهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. هذا اتفق عليه أهل السنة، هذا إجماع معتقد أهل السنة كما بينه، يقول اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع إلى آخر ما قال، هذا متفق عليه بينهم. ذكر رحمه الله هذه الجملة النافعة في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع، وذكر طرفاً آخر في معاملتهم، فقال في بيان بعض صفات أهل السنة ويبغضون، أي ويبغض أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونه ولا يصحبونهم، لا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا نص قرآني كريم يحدد فيه ربنا جل وعلا الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشوكاني وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله فيتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه أقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقال الله جل وعلا في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال تعالى: إنك إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. ينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، إن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل المعاصي. قال: وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر، تجنب أهل البدع والأهواء أولى. وقال عامة المفسرين: هي محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. النصوص على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظيم خطرها في الدين وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور تفسد القلوب وتعمي البصائر، النصوص على ذلك كثيرة جدا. ومن تدبر الكتاب والسنة وجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، هما التأصيل والتحذير. هما أصل الدين، تأصيل الحق وبيانه، التحذير من الباطل بكل أشكاله. قال تعالى مبينا هذا الأصل العظيم: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت أي بكل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله فجمع الله تبارك وتعالى الأصلين النفي والإثبات، وهو دين المرسلين، فكل المرسلين أرسلوا بالنفي والإثبات. ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. بيّن لنا سبحانه أنه لا يكون المسلم على الطريقة المثلى والصراط المستقيم إلا إذا جمع أصلين، وهما الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث: هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، إنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل ولا يحرم ماله ودمه، فيضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. وهذا استنباط عظيم من النفائس: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي من قال لا إله إلا الله وأتى بهذا الأصل وكفر بما يعبد من دون الله وأتى بهذا الأصل حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلا بد من الإتيان بهما جميعا، يحرم الدم والمال، يقع الحساب بعده على الله جل وعلا. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنافق. فيكون الرجل متبعا هدي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، حتى يضيف إلى اتباع الهدي هجر المبتدع، فلا بد من مجانبة البدعة مع اتباع السنة، ولا بد من إضافة شيء آخر، وأن تكون مجانبا ومهاجرا للبدع وأهلها، محذرا من البدع ومن أهلها، مع بغض البدعة وبغض أهلها. لا تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأتي بهذا الأصل. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكلمات التوحيد، تحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف، حفظا للشريعة الغضراء، حماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. مجالسة أهل البدع فيها مفسدتان: مفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع، ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة، وهي أنه يتخذ حاله هذه سبيلاً لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار والعوام من المسلمين، فيقال إن فلاناً يجالسنا وهو معنا ونحن جميعاً على كلمة واحدة، لماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا؟ فيقع زيغ كبير. وهذا الأصل الكبير في دين الله تبارك وتعالى، والذي عقد له الإمام الدارمي رحمه الله تعالى الباب الذي مر، نسأل الله أن يحققنا بذلك. لقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، وقد مر طرف من ذلك فيما ذكر من الأحاديث والآثار، وأقوال أهل السنة في هذا الأصل من أصول منهاج النبوة كثيرة جدا. عن ثابت بن عجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولة والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، كان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. من يريد المرء بعد هؤلاء لكي يأخذ دينه؟ وقد تلقوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أصحابه أو من أدى إليه الأصحاب. قال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، لكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل، من يسقي السم القاتل باسم التريق. فأبصرهم، فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا أكثر صواعقا وأبعد مذهبا من البحر وما فيه، ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة.
قال الفضيل:
من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. ويتكلم هنا عن من يجالس المبتدع لا عن المبتدع نفسه. يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، فاحذر من جلس، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. قال حبيب بن أبي الزبرقان رحمه الله: فإن محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه، وقال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. هؤلاء أرسخوا إيمانا، أعظم معرفة بالله وبالدين منا، مع ذلك فهم يخشون على أنفسهم هذه الخشية، فكيف بنا نحن؟ إيماننا وعقولنا بجنب إيمانهم وعقولهم كالتفلة في البحر، كالحبة من الرمل في الصحراء، مع ذلك يخافون على أنفسهم ويحذرون المبتدعة. هذا الحذر كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه، ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. قال تعالى مخبرا حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. معاملة أهل البدع تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه الله عليها بقوله: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع: أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، مسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم. في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج للأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوقها كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه، قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون علي، فيقول: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة، إبراد بالظهر تأخيرها حتى يتمكن المرء من المشي في الظل. قال: أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، فأن أيديهم تفن الإبل، عليهم قمص مرحضة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ ما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذا؟ ولقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ قال: قلت: جئتكم من عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، جئت أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. قال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، إن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلمه. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، فقال: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحد، وماذا أيضا؟ قالوا: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، يريدون يوم الجمل، لئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافر. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، إن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. صير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال. فنشدتكم الله، فتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل، أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، هذا أفضل. قال: أخرجت من هذا؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ إن قلتم: نسبيها فنستحل منها فنستحل من غيرها، فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأمنا، فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، أخرجتم من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إذا صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسول، امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعوا. أخرجه أبو داود في سننه مختصرة، والبيهقي في السنن، وعبد الرزاق في المصنف، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. فهذه مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخواجة، وكما ترى حججهم داحضة لا تقوم، وبأيسر شيء ترد إذا أصاب الرجل المحز. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يمكث معهم سوى دقائق معدودات في هذه المناظرة، قالوا فقال، وأتى الجواب ناسفا. فهدى الله تبارك وتعالى منهم 2000 فرجعوا إلى الحق وفاءوا إلى الصواب، وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعوا. من إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري. فينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر. هذا منهي عنه، يعني الجدال والمراء والخصومة، وذاك مرغب فيه، يعني إقامة الحجة على المخالف. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصوم. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. عليك بالتسليم والرضا آثار وأهل الآثار والكف والسكوت. وقال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب إن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال رحمه الله: إذا جاءك يناظرك، يعني المبتدع، يعني أصحاب الأهواء، إذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته، يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: لم يقل الله كذا؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم، أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال. في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأبي عاصم في السنة وحسنه الألباني في ظلال الجنة، كان ابن عمر يكره المناظرة، وكذا مالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. يقول هذا الإمام البربهاري رحمه الله، يقول: كان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله أكبر من قول الخمر. قال الله تبارك وتعالى: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذه طريقة السلف، لا يجادلون ولا يناظرون ولا يمارون ولا يأتون بأمثال هذه الأمور التي يجد فيها المبتدعة من الوسائل ما يلبسون بها على الأغمار وضعاف العقول، لأنهم لا يلتزمون الجلدة عند المناظرة. فإذا جلس الرجل من أهل السنة وأهل الأهواء والبدعة أجل أن يناظرهم ولم يلتزم بالشروط التي ينبغي يؤخذ بها عند المناظرة من تحرير وتحديد موطن النزاع بحيث لا يخرج عنه، بألا يتكلم إلا بالدليل كتاب الله أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت عن الأصحاب في فهم الكتاب والسنة، ثم يكون هنالك من يخيض لفظهما ويفصل بينهما، وأن يكون الوقت على السوية بحيث لا يأخذ المبتدع الوقت كله في تقرير بدعته، ثم يأتي الرجل من أهل السنة لكي يدفع حجة المبتدع بالكتاب والسنة، فيقال له إن الوقت قد طال وإن المجلس قد امتد، إلى غير ذلك من أساليب أهل الزيغ. ولا بد من تحرير النية عند المخاصمة إلى غير ذلك. فهؤلاء يتخذون أمثال هذه المناظرات وسيلة لنشر باطلهم، ولكي يبينوا للأغمار وضعاف العقول من العوام وغيرهم أن أهل السنة لا يحصلون الدفاع عما يتكلمون به وعما يقررون. الأمر ليس كذلك، بل هم الذين لا يحسنون الدفاع عن باطلهم، أن الباطل لا يقوم عليه دليل، بل يقوم الدليل على أنه باطل. هذه طريقة السلف. ذكر الإمام أحمد في أصول السنة من أصول السنة ترك الخصومات والجلوس، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذه من أصول السنة، ترك الخصومات، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فهذه كطريقة السلف، وكثيرا ما تخالف خاصة في هذا العصر توفر الوسائل التي تقرب البعيد، ما يتعلق بالمناظرات على الشبكة العنكبوتية والأخذ والعطاء وتكثير الكلام والدخول في المماحكات وتضييع الأوقات وتبديد الأعمار وتقسية القلوب وإضاعة الصلوات إلى غير ذلك مما يصنع. ولكن يقرر الرجل من أهل السنة، يقرر ما هو عليه من أصول السنة، يبينه، يقيم الدليل عليه ويمضي. إذا جاءت شبهة فندها بالكتاب والسنة. أما الدخول مع أهل الأهواء في أمثال هذه المماحكات فإنه مضر جدا، يقسي القلوب، ثم يكون وسيلة وشبكة لاصطياد العوام وضعاف العقول. وهذا من أصول السنة، ترك الخصومات، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فإرشادهم وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم، هذا هو الأمر الأول الذي أخذ به أهل السنة في معاملة المبتدع، كما في حال عبد الله بن عباس مع الخوارج، وكذلك كما صنع عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري. الثاني الهجران وترك الكلام والسلام، ما جاء عن عمر رضي الله عنه في حال صبيغ بن عسر. أبي زرعة هو رجل من بني عجل، عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسر في البصرة كأنه بعير أجرق يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. ما ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وذكر البربهاري رحمه الله في شرح السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع قد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرى. وقال الفضيل رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. قال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة في طريق جز في طريق غير، يعني فامض في طريق غير، لا تمض في ذلك الطريق الذي جلس فيه هذا مع صاحب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع، وقد ذكر أقسام الناس من حيث المخالطة: القسم الرابع من مخالطته الهلاك كله، مخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فالحزم، كل الحزم، التماس مرضات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، أي بإغضاب أهل البدع، ألا تشتغل بإعتابهم أي بإرضائهم، ولا باستعتابهم أي بطلب رضاهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضبهم أي بذمهم لك أو غضبهم عليك، فإنه عين كمالك. الحزم كل الحزم، التماس مرضات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، لا تبالي بذنهم ولا بغضبهم، فإنه عين كمالك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان أي من أهل العصر، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. أعداء الشريعة على عهده جهمية والمعتزلة، الذين وقع منهم المحنة والفتنة ما وقع، كان يحذر من مواطأتهم ويقول: انظر إلى مواطأة الناس أعداء الشريعة. قال أبو القاسم الأصبهاني: حجة وترك مجالسة أهل البدع معاشرتهم سنة، ألا يعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم حتى يعلم الناس أنهم أهل بدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. وقال ابن الجوزي: الله الله من مصاحبة هؤلاء، يعني أصحاب البدع، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصبيان، واشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. الحرقيون وغيرهم منذ كان هم يجتهدون على صبيان المسلمين وعلى شبابهم، يتلقفونهم من كل سبيل من أجل أن يشكلوهم، أن يصوغوهم على ما هم عليه من البدع. يحذر من ذلك ابن الجوزي في زمانه رحمه الله: يجب منع الصبيان من مخالطتهم ألا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء. قد يقول قائل: إذا كان الرجل من أهل السنة إنه يمنع، فمثل هذا يتوجه لمن؟ يجب منع الصبيان من مخالطتهم. الإخوان المسلمون وغيرهم فترة من الفترات كانوا يجتهدون في النشاطات المتعددة، كشافة ورحلات، وكذلك دورات رياضية بعطلة الصيفية، ومسابقات ومعسكرات. فكان كثير من المسلمين الذين لا يعرفون خطر هؤلاء ولا يدرون شيئا عن بدعتهم كانوا يقذفون إليهم أولادهم. فالأكثر الذين هم الآن من متعصبي الإخوان عندما تلقفهم الإخوان بهذه الطريقة، آباؤهم أمهاتهم أهلهم الذين ألقوا بهم في حجور الإخوان المسلمين، بل إنهم كما في القصة الكاملة خوارج عصرهم، إنهم حتى في المملكة العربية السعودية ضعفا للسلفية والسنة اتخذوا هذه الأمور من المعسكرات والكشافة وما يكون من المسابقات في العطلات، اتخذوا من ذلك وسيلة لكي يصطادوا بها أبناء أهل السنة في معقل السنة. وأكثر الذين انحرفوا إنما انحرفوا بهذه الطريقة، أنهم لا يدرون شيئا، آباؤهم يحسنون الظن في أولئك الذين يقومون على تنظيم تلك المسابقات والرحلات والمعسكرات، يقولون يحفظونهم بعض آيات القرآن، يعلمونهم الأحاديث، يحضونهم على الأخلاق الصالحة، يخشون على أبنائهم من الانحراف إذا عانوا من الفراغ والبطالة، لا يجد الآباء الوقت والفراغ لكي يتفرغوا لرعاية أبنائهم، حينئذ يؤثرون السلامة ويدفعون بالأبناء إلى أولئك المبتدعة يعودون إليهم وهم كالخناجر المسمومة في ظهورهم. يقول ابن الجوزي: ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء. واشغلوهم، أي اشغلوا الصبيان، بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. قال الإمام البرهادي رحمه الله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدوا. لو كانت هذه النصوص بث في الأمة وتفهم وقعنا فيما نحن فيه، يعني من تفشي التكفير، أن التكفير الآن يتفشى في شباب الأمة كالنار في الهشيم، ويغالط نفسه من يقول إنهم قد قمعوا وكبتوا ووقع عليهم الذل والمهانة، بل هم يكفرون وهم يعاندون وهم يزدادون في التكفير تكفيرا. لو أن هذا الذي ذكره الإمام البرهادي بلغه العلماء إلى الأمة وشرحوه وبينوه، يقولون لهم أصحاب البدع مثل العقارب، فافهموا هذا، إنهم إذا تمكنوا لدغوا العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم. إذا مر بجوار هذه العقارب نار ضربته العقارب بأذنابها، أين رؤوسها وأين أبدانها؟ مختفية في التراب. كذلك أهل البدع مختفون بين الناس، إذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. عامة البلاء الذي نحن فيه كما جاء من نشاط المبتدعة في المدارس، المعاهد، الكليات، في الجامعات، تربت على ذلك أجيال، والأسر التي تنتمي إلى الإخوان أو إلى القطبيين أو حتى إلى الجهاد، بل حتى إلى الجماعة الإسلامية قبل أحداث 81، هذه الأسر كانت تعمل جهاراً نهاراً، كانت تأتي بأمور عجيبة جداً تخالف العرف القائم، بل تخالف دين الله تبارك وتعالى. فتم اصطياد جملة وافرة، والذين هم الآن من المتصدرين إنما تم اصطيادهم بهذه الوسيلة. جزار، حلم الجزار وعصام العريان، ومن قبله في نفس المسافة الزمنية عبد المنعم أبو الفتوح، إلى غير ذلك من هذه الرؤوس التي صارت الآن رؤوسا في ذلك الوقت. السبعينيات كانوا في الجامعة يتم تشكيلهم واصطيادهم، إعادة صياغتهم على المنهج المنحرف، ما أطلقوا بعد. فالجماعة الإسلامية في الصعيد وكذلك جماعة الجهاد لما تحركت إما من داخل المساجد باصطياد أبناء المسلمين وبحرفهم عن الصراط المستقيم، وإما بالعمل في الجامعات لتشكيل هؤلاء الطلاب من أجل أن ينحرفوا عن الحق. ثم مضت سنون بل عقود وصرنا إلى ما نحن فيه. أولئك الذين كانوا من الصبيان أو من الشباب صاروا الآن كهولا، صاروا الآن قادة ومرشدين وأمراء في الجماعات المختلفة، هم الذين تتحرك بهم دفة الأحداث الآن، وهذا ما زال مستمر. الإسكندرية ما عرفت لها دعوة إلا عن طريق الجماعات التي انتشرت في الجامعات المختلفة، فكانت الجماعة ممن ينتمون إلى هؤلاء يكونون في جامعة من الجامعات ويبدأون في الدعوة. الكتب تبذل مما هو متفق عليه، كتب لا يمكن أن تدفع، ثم تتشكل الأسر، ثم تعقد الحلقات كما كان يحدث وربما ما زال يحدث مدن الجامعية أجل مدارسة كتاب المنة أو من أجل النظر في بعض كتب أهل البدع من السكندريين أو من غيرهم إلى غير ذلك. فتشكل جيل أكثرهم كان مجتهدا في دراسته، فصاروا الآن من الأساتذة في الجامعات يحركون الدفة مع الطلبة في الكليات المختلفة. نحن في بلاء معقد، في بلاء قد تشابكت خيوطه وتعقدت، وأهل السنة إما أن ينحازوا جانبا وإما أن ينكسروا، وكثير منهم تولى عن الحق وانصرف، ومن بقي فإنه يكتفي بنفسه ولا يريد أن يبذل للدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة جهدا يذكر، يكون من أهل العلم آتاه الله طرفا منه، إذا طلب منه أن يخطب خطبة أو أن يلقي درسا وجدته كأنما يقاد إلى النار، فلا تجد لذلك سببا معقولا. فإن تعلل بقوله أنا ليس عندي علم، فيقال له صل بهم في المستوى إلى مستوى ولا عليك. إن قال إنه يخشى على قلبه، فيقال لو أن كل أحد فعل مثل ما فعلت ما تكلم أحد، ولكن ينبغي عليك أن تقمع الشيطان وأن تجتهد في الدعوة إلى الله رب العالمين وبذل المجهود. هؤلاء في مثل هذا الفتور، وأولئك في مثل هذا النشاط، وكما قال عمر رضوان الله عليه: إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. هؤلاء يبذلون أنفسهم، يبذلون حياتهم، يبذلون أموالهم، يبذلون جهودهم، يتحركون لا يتوقفون، ينشطون لبث بدعهم ويصبرون ويثابرون. أما أهل السنة فعند أول عقبة ينقصون، لا يصدق هذا عليهم جميعا بلا شك، التعميم لا بد أن يؤدي إلى الظلم والجور. أهل السنة كثير من أهل الحق يجالدون ويجاهدون في هذا الواقع المضطرب الذي تعقدت فيه الأحداث على هذا النحو المريع، فإن المرأة إذا خلى بنفسه مفكرا يقول إن العناد لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى بلا أسباب بشرية، أنه ما الذي يمكن أن يصنع إزاء هذه الحال التي قد وصلنا إليه، ما من بيت إلا وفيه تكفيري على نحو من الأمثال، ما من شارع ولا حارة ولا زقاق إلا وفيها من التكفيريين ما فيه، وكثير منهم لا يعلن عن نفسه لكنهم يظهرون في فلتات الألسن يظهرون أيضا في صحبتهم صاحبون أشكالهم وقد يدافعون عنهم. هذا الواقع المضطرب يحتاج إلى بذل المجهود لئلا يدخر المرء من جهده شيئا في سبيل إقامة هذه الأمة بعد هذه الكبوة، ولن يقيمها إلا الله ويجعل لذلك أسبابا. أبشر لو جعلت من أسبابها، وما عليك إذا جانت مرضك ضعفك وهنت فقبضت وأنت تدعو. هذه منزلة عظيمة، بل إن المرأة لا يجتهد في مثل هذا في حال ضعف من أجل أن يمن الله عليه بأن يقبضه إلى الله داعي. هذا مقام فريد، مقام متفرد، فلا عليك، ما الذي سيحدث لك؟ ابذل جهدك ولا تدخر مجهودا، إن الأمر جد لا هزل فيه. وإذا لم تفعل لا تخاف على دينك فخف على نفسك، فإنهم إن تمكنوا منك. تأمل ما يفعل الذين ينتسبون إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية مع مخالفيه، يشهونهم أحياء، يذبحونهم من الوريد إلى الوريد. ليس هذا بخاص به، هذا عند جميع التكفيريين من القطبيين والجماعة الإسلامية والجهاديين إلى غير هذه المسميات، وعند الإخوان المسلمين. أن الإخوان الآن ليسوا على طريقة البنا، إنما على طريقة سيد قطب. أنا أكثرهم قطبيون، مكتب الإرشاد كان قطبيا حتى النخاع، فالبنائيون لم يصبروا على قطبية هؤلاء وتكفيرهم فانحازوا جانبا. محمد حبيب وغيره ممن لم يصبر على ما يأتي به هؤلاء القطبيون، فالآن هم تكفيريون. الإخوان المسلمون الآن ليسوا كما كانوا من قبل يدارون ويوارون، هم الآن تكفيريون قطبيون حتى النخاع. فهؤلاء كلهم لما يتمكنون من أهل السنة فهو الذبح من الوريد إلى الوريد، أو هو الشيء على النار حيا. ما عندهم في هذا من مثنوية، فإنهم لا يبغضون أهل السنة ويحاربونهم ما لا يحاربون اليهود والنصارى، ما لا يحاربون الوثنيين والملحدين، ليس لهم في ذلك جهد يذكر. أما جهودهم في حرب أهل السنة حدث عن البحر ولا حرج. هؤلاء أئمتنا من قديم بصرونا وأرشدونا وأدوا الواجب على النحو المستقيم، ولكن غفلة وغفوة أدت إلى ما نحن فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن مفلح: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. المعاصي الاعتقادية هي البدع. قال ابن أبي زمني رحمه الله تعالى في أصول السنة: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم يخبرون بأخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. هذا واجب. وكان سلفنا يقول الواحد منهم لصاحبه: اجلس بنا نغتب في الله ساعة، ويتذاكرون أحوال الرواة. يقول: هذا قدري، هذا مبتدئ، هذا رافضي، هذا غالب في التشيع، هذا محترق فيه، هذا ضعيف، هذا ضعيف بمرة، هذا ساقط، هذا واهن، هذا تغير بأخرة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي يعدها كثير من الناس غيبة، ولكنها مما ينبغي أن يؤتى به نصيحة للأمة وحفظا للشريعة حياطة للديانة. من الأمور التي أخذ بها سلفنا حيال أهل البدع التغريب، كما غرب عمر رضي الله عنه صبيغا. الرابع: السجن، كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا. الخامس: ذكرهم بما هم عليه، إشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم. السادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليه، إذا قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وكما فعل غيره من خلفاء السنة. السابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، هذا يقوم به الإمام كما هو معلوم. ولا تطلق أيدي الناس في أبشار الناس ولا في دمائه. السابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته. قال شيخ الإسلام: وتجب عقوبة كل من انتسب إليه، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنه، دافع عنه، أو أثنى عليه، عظم كتبه، أو عرف بمساعدتهم ومعاونته، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم لأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، أمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله جل وعلا. داعي إلى البدع مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، كلام شيخ الإسلام باتفاق المسلمين بإجماع، وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه. لو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منه، إن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الباب الذي عقده ونعم الختام لدورتنا هذه، نسأل الله حسن الختام والتمام. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ونظر وتعليق لأحاديث وآثار مقدمة سنن الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة 55 و200 رحمه الله تعالى، من أول تلك المقدمة إلى آخر باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته، وجوده تعالى ومنته، وعطائه ورحمته، في مجالس أولها في يوم الاثنين 16 من ذي القعدة سنة 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للحادي والثلاثين من أغسطس سنة 25 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 19 من ذي القعدة سنة 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للثالث من سبتمبر سنة 25 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك برحمته تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية لمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.